باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل القديس لوقا الإصحاح السادس من أول الآية 20. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا أجركم عظيم في السماء، لأن أباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. ولكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم، ويل لكم أيها الشباعة لأنكم ستجوعون، ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون، ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا لأنه هكذا كان أباءهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. والمجد لله دائما أبديا آمين. وصلنا أحبائي في تأملاتنا في حياة السيد المسيح للسنة الثانية اللي هي واخدة من سنة 28 لغاية سنة 29 ميلادية، والسنة دي كنا سميناها سنة العداء، لأن شفنا في بداية السنة دي إزاي مقاومة الرؤساء للمسيح، لدرجة أنه الكتاب المقدس قال أنه كانوا يطلبون أن يقتلوه. ده إحنا في بداية السنة الثانية لخدمة السيد المسيح، وكان الاتهام الرئيسي الموجه للسيد المسيح اتهامين. الاتهام الأول بالتجديف، لأنه كان في تعاليمه يعادل نفسه بالله. الاتهام الثاني أنه اتهم بأنه كاسل للسبت، قالوا كده هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. وفي نفس الوقت اللي كانوا الرؤساء بيطردوا يسوع ويطلبون أن يقتلوه، بدت أخبار المسيح تنتشر في كل وسط إسرائيل، وصار اسمه مشهورا زي ما قال أبونا ماري مرقس، وكانت الجموع متعلقة به. لكن الجموع ما كانش في ذهنها أنه المسيح ده هو المسيح، لأنه الفكر اليهودي أنه المسيح دوت ملك بجيش بحرب، فكانوا نظرتهم للمسيح أنه المسيح نبي أو أحد الأنبياء زي ما قالوا، يعني يا إيليا أو أحد الأنبياء. في الوقت دوت السيد المسيح اختار الرسل الاثنى عشر في الظروف ديت، الرؤساء ضده والجموع متعلقة به، اختار السيد المسيح الاثنى عشر رسولا ليكونوا معه، بدل الاثناشر رسول دول يتبعوا السيد المسيح، يسمعوا تعاليمه، يشوفوا معجزاته. مرات كتير شفنا انه كانوا على انفراد يسألوه لو هما مش فاهمين، وهو كان يقعد يفسر ليهم بعض الامور ما كانش يفسرها للعامة، اما على انفراد فكان يشرح كل شيء لتلاميذه، ومرات اخر كان هو يسألهم عشان يطمن ان هما فهموا كلامه. حكمة السيد المسيح من كده انه اول ما شاف عداء الرؤساء له وعرف أن بوادر الصليب بدت تقرب ولسه الرسالة بتاعته هتنتشر في العالم كله لسه ما تمتش، فاختار الرسل الاثناشر علشان ينشروا رسالته. اختار الرسل الاثناشر عشان هم يقوموا بنشر الدعوة ديت. بعد اختيار الرسل الاثناشر مباشرة السيد المسيح قال الموعظة على الجبل. بعد اختيار الرسل الاثناشر سيد المسيح قال الموعظة على الجبل. الكلام دوت واضح في إنجيل القديس لوقا الإصحاح السادس. في إنجيل القديس لوقا الإصحاح السادس القديس لوقا قال كده إنه سيد المسيح صعد للجبل، لوقا 6، وقضى الليل كله في الصلاة لله، والصبح دعا الرسل الاثنى عشر الذين اختاروا. بعد ما اختار الرسل الاثناشر هو قاعد على الجبل، نزل في السهل يعني في الوادي، فالتفت جموع كتيرة جدا حوالين يسوع. فلما لقى الجموع كتيرة حواليه صعد إلى الجبل وجلس ورفع عينه إلى تلاميذه وقال لهم طباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله. يبقى من ترتيب القديس لوقا، لوقا 6 بعد اختيار الرسل الاثنى عشر مباشرة السيد المسيح قال الموعظة على الجبل. احنا عارفين انه الموعظة على الجبل ذكرت في موضعين في الكتاب المقدس، في انجيل القديس متى الاصحاح 5 و6 و7 وانجيل القديس لوقا الاصحاح 6. متى لما ذكر الموعظة ما ربطش الموعظة باختيار التلامذة، لكن ده ما يمنعش انه الترتيب بتاع القديس لوقا صح. ليه؟ لانه السيد المسيح في الموعظة على الجبل اتكلم كلام عام، طوبى للمساكين، طوبى للحزانة، طوبى للودعاء، تفمت. وبعد كده راح موجه الكلام للرسل ال 12 قال لهم طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم. يبقى ده يؤكد انه المسيح كان مختار الرسل ال 12 قبل ما يقول الموعظة. لكن القديس متى في ترتيبه للإنجيل كان له فكرة آخر، إن هو بيقدم المسيا لليهود فبيقدم الدستور بتاع المسيا، فعشان كده وضعه في متى 5 في حين أن اختيار الرسل في متى 10. يعني الخلاصة اللي احنا نطلع بيها لغاية دلوقتي إنه السيد المسيح اختار الرسل الاثنى عشر وبعد ما اختارهم مباشرة قال الموعظة على الجبل. طيب ايه اللي في فكر السيد المسيح؟ ليه رابط الاثنين دول ببعض؟ لان السيد المسيح لما اختار الرسل الاثنى عشر كان في فكره ان دول اللي هيروحوا يكرزوا. طب هيكرزوا بايه؟ ايه موضوع الكرازة بتاعهم؟ راح قايل الموعظة على الجبل، عشان الرسل ال 12 اللي هو لسه مختارهم يعرفوا ان ده هيبقى موضوع الكرازة بتاعتهم. دي اول نقطة تبقى واضحة في ذهننا، السيد المسيح اختار الرسل وبعد ما اختار الرسل قال الموعظة. النقطة الثانية تقولك ان الموعظة مذكورة في موضعين في الكتاب المقدس، في متى 5 و6 و7 وفي لوقا الاصحاح 6. كل الدارسين قالوا ان هي نفس الموعظة، يعني السيد المسيح قعد على الجبل وقال الموعظة، وده اللي كتبه متى منها وده اللي كتبه لوقا، هي موعظة واحدة. وبيبرهنوا على الامر ده بحاجتين. الحاجة الأولانية إنه المقدمة والخاتمة والمحور العام بتاع الموعظة هو في متى زي لوقا، يبقى دي وعظة واحدة قالها المسيح. تقولوا لي بس لما بنقرأ الموعظة عند متى استفاض فيها، قال تفاصيل كتير، 5 و6 و7 ثلاث إصحاحات. لوقا قالها في تلت الإصحاح 6. طب ليه في تفاصيل كتيرة هنا وهنا كانت الموعظة واحدة؟ القديس متى أحبائي بيكتب لليهود، فهو بيقدم موعظة السيد المسيح على الجبل اهتم متى أن يربط الموعظة ديت بالعهد القديم. ده بيكلم ناس يهود، وناس اليهود عندهم العهد القديم. طب يسوع اللي جاي يقول تعاليم جديدة داود، ايه علاقته بالعهد القديم؟ هل هو ضد الكلام موسى؟ هل حيلغي كلام موسى ويقول لنا كلام جديد؟ هل حيكرر كلام موسى؟ فمتى قال لا، أنا هقول لكم التعليم اللي قالها على الموعظة على الجبل وحربطها لكم بالتعليم بتاعة الناموس بتاع العهد القديم، عشان يتم قول المسيح ما جئت لأنقض بل لأكمل. أنا ما جئتش ألغي القديم، لكن أنا جئت أكمل القديم. ودي أحبائي نقطة مهمة في فكر أو في فهم فكر الله وتدبير الله. شريعة الله يا أحبائي ثابتة لا تتغير، وصايا الله، نواميس الله، قوانين الله ثابتة لا تتغير، إنما الإنسان هو اللي بيتدرج في فهم نواميس الله. يعني أديكم مثل بسيط، عندنا ولد تلميذ عايزين نعلمه، بندخله ابتدائي، في ابتدائي نعلمه شوية مبادئ بسيطة على قد سن ابتدائي، 1+1 يبقى 2، 2+2 يبقى 4. طيب يتدرج الولد في الفهم، يتدرج في المعرفة. مش هنيجي نقول له لا يا ولد انسى ان واحد زائد واحد يبقوا اتنين، الكلام ده غلط، احنا هنقولك الكلام تاني. لا، ده يبقى مش تعليم، ده ما يبقاش تعليم. لكن التعليم ايه؟ صح، احنا علمناك وانت صغير ان واحد زائد واحد يبقوا اتنين. لا، النهاردة احنا هنقولك حاجة تانية اسمها الاسمة، حاجة اسمها الضرب، حاجة اسمها اللوغاريتمات، حاجة اسمها الجذر. احنا بن ايه؟ حطينا اساس ما لغناهوش. ليه؟ لان العلم له اسس ثابته. يبقى بالاولى يا احبائي شريعه الله. يبقى ربنا في العهد القديم قال تعليم، المبادئ، الوصايا. مش هيجي ربنا يقول يا جماعه الكلام بتاع العهد القديم ده غلط، انسوه. احنا هنغير، احنا هننسخ التعليم بتاعتنا ونقول لكم تعليم جديده. لا، احنا قلنا لكم مبادئ تتناسب مع سنكم، النهاردة هنقول لكم مبادئ ايه اكبر منه، هنتدرج بيكم. عشان كده يا احبائي العهد القديم كلام الله، العهد الجديد كلام الله، في تدرج في التعليم، مش ضد بعضهم، ما لقوش بعض. يعني موسى اهتم بعدم فعل الانسان للخطيه. موسى قال ما تقتلش، ما تزنيش، ما تسرقش، ممنوع فعل الخطية. ده كان المستوى بتاع العهد القديم. طب جه ربنا يسوع في العهد الجديد قال لنا ايه؟ لا خلاص يا جماعة، احنا قلنا لكم زمان ما تزنوش، النهاردة اذنوا. لا، ده يبقى لا ده كلام ربنا ولا ده كلام ربنا، لانه لا تبديل لكلمات الله. عجيبة، لا تبديل لكلمات الله. طب وما التبديل ده بيجي منين؟ يبقى مش كلام ربنا. موسى قال لنا ما تقتلوش، ده المستوى بتاع ابتدائي. طب جه ربنا يسوع قال لنا طبعا ما تقتلوش، بس احنا عايزين نرقى بيكم من يغضب على اخيه باطلا. مستوجب نار جهنم. يبقى احنا ما لغيناش الوصيه بتاعه العهد القديم، لكن وصيه العهد القديم تتناسب مع المستوى بتاعك يا انسان العهد القديم. وصيه العهد الجديد تدرجت لكن ما لغتش القديم. العهد القديم قال لا تزني، جه ربنا يسوع قال طبعا لا تزني، لكن انا عايز ارتقي بيكم، انا مش هلغي القديم. امال ايه؟ انا مش عايزك مش ما تزنيش، انا عايز النقاوة الداخلية. من نظر لامرأة ليشتهي فقد زن. يبقى يا احبائي دي نقطة مهمة في فهم تدبير الله. شريعة الله وحدة لا تتغير، لأنه ليس عند الله تغيير ولا ظل دوران. إنما كان العهد القديم ده المستوى الابتدائي، السيد المسيح جاي يرقى بالبشرية لمستوى أعلى. شيء منطقي إن بعد ما ترتقي البشرية المستوى الأعلى لا يمكن تيجي وصية أخرى من الله تنزل للإنسان بمستوى أدنى. ده بقى ربنا بيشتغل إزاي؟ لا، ده في تدرج. موسى البداية، سيد المسيح الكمال، كونوا كاملين زي ما أبوكم كامل. يبقى بعد الكمال فيش وصايا أخرى، ده الكمال. يبقى برجع تاني للنقطة اللي أنا بتكلم فيها، إنه الموعظة على الجبل هي هي اللي قالها متى، هي هي اللي قالها لوقا. متى ذكر تفاصيل أكتر لأنه بيربط الموعظة بالعهد القديم. طب لوقا بيكتب للأمم، ناس وثنيين ما يعرفوش العهد القديم، فرح القديس لوقا مقدم لهم وصية المسيح مباشرة. من نظر إلى امرأة ليشتهي زنا، مش محتاجين بقى ان احنا نقول سمعتم انه قيل اما انا فأقول. لا، ما هم ما سمعوش ما قيل، الأمم ما سمعوش ما قيل، فمتى رح دخل لهم لوقا رح دخل لهم في وصية المسيح مباشرة. يبقى الموعظة على الجبل يا أحبائي تاني بقول في متى 5 و6 و7 هي هي الموعظة اللي ذكرها لوقا في الإصحاح السادس، بدليل نمرة واحد المقدمة والخاتمة والمحور في العظتين هو هو. الدليل التاني إنه الاتنين قالوا متى ولوقا إنه بعد الموعظة على الجبل المسيح دخل كفر ناحوم وشفى غلام قائد المئة. بعد متى 5 و6 و7 حصل كده، وبعد لوقا 6 حصل كده، يبقى ده يؤكد انه هي وعظة واحدة بدليل ان بعدها حصل حدث واحد مذكور هنا ومذكور هنا. يبقى اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي نقطتين. النقطة الاولانية بعد اختيار الرسل 12 السيد المسيح على الموعظة على الجبل، وقلنا ليه؟ علشان هيكون ده هو الكرازة بتاعة الرسل. النقطة الثانية قلنا الموعظة على الجبل اللي مذكورة في متى 5 و6 و7 هي الموعظة اللي مذكورة في لوقا 6، مش عظتين، هي وعظة واحدة. طيب النقطة الثالثة، مكان وزمان الموعظة، المسيح قالها فين وقالها امتى؟ المكان يا أحبائي على جبل، عشان كده تسمى الموعظة على الجبل. طبعا هو الكتاب ما سماهاش الموعظة على الجبل، أول من أطلق على اسم الموعظة على الجبل هو القديس أغسطينوس، لأنها وعظة قالها السيد المسيح وهو جالس على الجبل. لكن للدقة ما نقدرش نقول هو جبل، إنما نقدر نقول إن هو ربو عالي، يعني هضبه كده، لكن مش جبل يعني بارتفاع شاهق. مش معقول طبعا واحد يطلع، يعني مثلا روح تضر البحر الأحمر، مش معقول أطلع عند مغارة الأنبا أنطونيوس ووعظ عشان الناس تحت تسمع، كلام مش منطقي، ده اسمه جبل. أمال إيه؟ لا، المسيح قاعد على تل ربو عالية، والجموع قاعدة في السهل تحت والمسيح بيعلي. فالمكان اللي قالها منه السيد المسيح ربوة قريبة من كفر نحوم. النهاردة أغلب الدارسين بيقولوا أن الحتة دي اسمها قرون حطين، ده الاسم الحالي بتاعها، ودي ربوة بتبعد عن كفر نحوم 3 كيلو. ده أكبر احتمال المكان اللي السيد المسيح قال منه الموعظة على الجبل. طب ده المكان. طب الزمان قالها امتى؟ قالها السيد المسيح في صيف سنة 28 ميلادية. طيب جبنا منين التاريخ دوت؟ ليه قلنا في صيف 28؟ احنا قلنا بداية السنة الثانية لخدمة السيد المسيح عيد الفصح الثاني اللي حضره، ده موجود في يوحنا 5 لما شاف مريض بركة بيت حزدة. عيد الفصح بيجي في فصل الربيع، عيد الفصح بيجي في فصل الربيع. طيب بعد السيد المسيح ما حضر عيد الفصح في ربيع 28 ميلادية، شفنا انه ساب اورشليم ومشي في الطريق رايح للجليل، في السكة التلامذة فركوا السنابل، شفنا الحادثة دي، لغاية ما وصلنا الجليل دخلنا المجمع والمسيح شفى الراجل اللي كانت ايده يبس. بعد كده اختار الرسل ال 12، بعد ما اختار الرسل 12 مباشرة قال الموعظة. يبقى الثلاث أحداث دول، السفر وعطف السنابل وشفاء اليد اليابسة واختيار التلامذة، ده خد الفترة ما بين ربيع 28 وصيف 28. يبقى الموعظة على الجبل اتقالت في صيف سنة 28 ميلادية، السنة الثانية لخدمة السيد المسيح. الموعظة على الجبل يا أحبائي تعتبر من أطول العظات اللي في الأناجيل الأربعة اللي السيد المسيح خاطب بيها الجمع، لأن زي ما قلت لكم خدت في متى إصحاح 5 و6 و7 3 إصحاحات، خدت في لوقا من الآية لوقا 6 من الآية 20 لغاية الآية 49. أنا عايز أقف عند الموعظة، عايزين نفهم إيه حكمة السيد المسيح من انه قال الموعظة في الوقت ده بالذات. احنا قلنا بالنسبة للتلامذة اختارهم وراح قايل لهم الموعظة عشان يعرفوا هو ده موضوع الكرازة بتاعته، دي فهمناه. لا، في فكر السيد المسيح كان في حاجة تخصه هو خلته يختار الوقت ده بالذات ان يقول الموعظة، حاجة تخص تعليمه وحاجة تخص شخصه، وده اللي احنا عايزين نفهمه. ايه حكمة السيد المسيح انه في الوقت ده بالذات يقول الموعظة؟ المسيح بيخدم دلوقتي بقاله كم سنة؟ بقاله 1 سنة و6 أشهر. بعد 1 سنة و6 أشهر من بداية خدمته، يعني في بداية السنة الثانية عيد الفصح الثاني قال الموعظة. طب ليه؟ ليه ما قالهاش في بداية الخدمة؟ ليه ما قالهاش في آخرها؟ مش معنى يعني دلوقتي تقريبا نص خدمة السيد المسيح، ايه حكمته من كده؟ حكمته يا أحبائي أمرين. الأمر الأول أمر يخص تعليم السيد المسيح. ازاي؟ قلت لكم السيد المسيح حضر عيد الفصح الثاني في يوحنا 5 ورجع للجليل، وبدت أخبار المسيح تنتشر في كل أرض إسرائيل، لأن بقالنا سنة وست أشهر بنخدم وبنعلم وبنوعظ سيد المسيح. بعد سنة وست أشهر بدا الصدام ما بين السيد المسيح وما بين رؤساء اليهود والكهنة والفريسيين، وبدا الصدام دوت يمتد بطول البلاد وعرضها. بدت مقاومة اليهود للمسيح، مش بس لما يروح الهيكل يقاوموه، لا دو بدوا يبعتوا جواسيس ورا السيد المسيح، وابتدوا يحاولوا يقلبوا الجموع ضده، وابتدوا يشككوا الناس في تعاليمه، لدرجة ان احنا سمينا السنة التانية دي سنة الصدام. بدأ يحصل صدام ما بين السيد المسيح وما بين رؤساء اليهود، وبدوا يشيعوا في وسط الجمع ان السيد المسيح مجدف، السيد المسيح كاسل للناموس، السيد المسيح بيتعدى على تعاليم موسى. فكان لازم يا أحبائي هنا يقف السيد المسيح ويعلن ايه علاقة تعاليمه بتعاليم موسى. دلوقتي الناس بدأت تسمعه تعلق بيه. جم الرؤساء قالوا لهم الراجل ده بيقول كلام ضد موسى، الراجل ده مجدف على الناموس، الراجل ده كاسل للسبت. فكان لازم السيد المسيح هنا يقف ويعلن ايه علاقته بالعهد القديم، وده مضمون الموعظة على الجبل. يبقى إذن الموعظة على الجبل يا أحبائي هنسمع فيها موسى الجديد. إن كان موسى مؤسس العهد القديم صعد للجبل واستلم وصايا مكتوبة على ألواح حجرية، فالنهاردة بنقترب من موسى العهد الجديد يصعد أيضا على الجبل، لكن مش علشان يستلم وصايا مكتوبة على ألواح حجرية، لكن علشان يكتب وصاياه بالروح القدس في ألواح قلب لحمي. وكانت الموعظة على الجبل يا أحبائي هي دستور العهد الجديد، كانت الموعظة على الجبل هي مجمل حياة الإنسان المسيحي، بقت الموعظة على الجبل هي قاعدة الأخلاق المسيحية، بقت الموعظة على الجبل هي الشرائع الإلهية للحياة المسيحية اليومية. ده السبب الأول إن السيد المسيح اختار الوقت ده بالذات يقول فيه الموعظة على الجبل. طيب السبب الثاني، إن كان السبب الأول من جهة تعليمه، فالسبب الثاني من جهة شخصه. إزاي؟ مش هنفهم يا أحبائي شخص السيد المسيح ما لم نفهم الموعظة على الجبل. الموعظة على الجبل هي أعظم إعلان عن شخص المسيح. إزاي؟ قلت لكم السيد المسيح بيخدم بقاله سنة وست أشهر، وبدت كل الجموع تسمع بيه، وبدت كل الجموع تتعلق بيه، وبدأ يحصل تساؤل ما بين الجمع، هل هو المسيا أم ننتظر آخر؟ وحنسمعها بعد فترة بوضوح في عيد المظال في يوحنا 7. فالناس بدت تسأل المعلم ده هو ده المسيا؟ فطلع السيد المسيح على الجبل وقال لهم طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. كانت هذه الكلمة صدمة للناس. احنا معتقدين ان هو المسيح، كنا نتوقع يقول طوبى للأقوياء، طوبى للي ينتقم من الأعداء، طوبى من اللي يذل للآخرين عشان يبقى هو المسيح اللي هيعمل لنا جيش ودولة وحرب وننتصر ونكسر أعدائنا. لقوه في الموعظة على الجبل بيقول لهم لو جندي روماني ضربك على خدك الأيمن حوله الأيسر. ايه دوت؟ يبقى ازاي المملكة بتاعته هتعيش على الأرض؟ فسيد المسيح في الموعظة على الجبل أعلن شخصه إن هو المسيح، بس مملكته ليست من هذا العالم، إن المملكة بتاعته مملكة روحية. فرق كبير يا أحبائي ما بين ملكوت الله المعلن في الموعظة على الجبل وبين ملكوت الله اللي كان في فكر الجياع والعطاش للملكوت، بس فكر اليهود فرق شاسع جدا. اللي كانوا متشوقين لمجيء المسيح والإعلان ملكوته، اللي كانوا جعانين لمجيء المسيح، النهاردة اصطدموا بيه. ده مش هو ده، احنا مش فاكرين المسيح كده. فلما بدت الجموع تتعلق به فحب يعلن شخصه، أنا المسيح، بس مملكتي مش زي ما هي في فكركم، مملكتي مملكة حب، مملكة تسامح. هو ده السبب الثاني أن السيد المسيح قال المواعظ على الجبل في صيف سنة 28 ميلادية، يعني بعد سنة وست أشهر من خدمته. يبقى عرفنا حكمة الميقات بتاع الموعظة، اختار التلامذة وقال الموعظة عشان التلامذة هيروحوا يكرزوا بمبادئ الموعظة. اختار الموعظة بعد سنة ونص من خدمته علشان يعلن ايه علاقته بتعليم العهد القديم، لان بدأت تبقى فيه مقاومة ضد تعليمه انه كاسل للناموس. نقطة التالتة علشان يعلن شخصه، صح انا المسيح، بس ملكوت المسيح غير الملكوت اللي في فكركم، فأعلن مبادئ الملكوت بتاعته. النقطة اللي بعد كده أحبائي هندخل في الموعظة، لكن مش هتأمل في الموعظة على الجبل، ده موضوع لوحده وموضوع يطول. إن خدنا الموعظة على الجبل نتأمل فيها تأملات روحية والدروس الروحية المستفادة منها، الموضوع دوت يطول. ويمكن إن ربنا أراد بعد ما نخلص حياة سيد المسيح أو ما ذكر عن حياته، طبعا ما دارش أقول نخلص حياته لأن هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته، فدي الحياة الأبدية. فبنعمة المسيح يعني يمكن بعد ما نخلص تأملاتنا في ما ذكر عن حياته في الأناجيل الأربعة ممكن ندخل بعد كده في الموعظة على الجبل، تاخد وقت طويل مننا. فأنا هدخل في الموعظة لكن مش الهدف إن أنا أشرح الموعظة، لأن كده هنبقى طلعنا برا الخط بتاعنا. إحنا الخط بتاعنا إن إحنا بندرس حياة وشخصية وفكر السيد المسيح زي ما هو معلن في الأناجيل الأربعة. فهنشرح الموعظة فيما يلقي الضوء على شخص المسيح. أدي اللي إحنا هنحاول نفهمه في الموعظة على الجبل. الأمر الثاني إنه عايز أعرف إيه وقع الكلمات على الناس، الناس اللي سمعوا المسيح. النهاردة إحنا لما بنتأمل في الموعظة على الجبل، طوبى للمساكين، إيه المسكنة بالروح، الإنسان اللي يشعر إنه ليس بشيء في ذاته، الإنسان اللي شحات لنعمة الله، الإنسان اللي يشعر إنه غير مستحق لشيء، إحنا بنقعد نشرح في المساكين روحية بالمفاهيم دي. لا، أنا عايز الناس البسط اللي كانوا بيسمعوا المسيح، أهل الجليل، فهموا يعني إيه المساكين بالروح، كان إيه قصد المسيح المباشر من الكلام دوت. أدي معنى إن بقول عايزين ندخل في الموعظة بالمفهوم دوت. نشوف بعض الملاحظات يا أحبائي على الموعظة على الجبل. كلمة طوبة الناس اللي سمعوها يعني ممكن نترجمها ب يا فرحة، يا بهجة، يا سعادة، يا هنا المساكين بالروح الحزانة اللي. لكن إن أنا شلت كلمة طوبة وقلت يا سعادة أو يا هنا أو يا فرح، الكلمة دي مش دقيقة، ما تديش المعنى اللي قصده المسيح. لأن كلمة يا سعادة، السعادة عادة بتتوقف على الظروف اللي حوالينا الواحد، لكن كلمة طوبة هنا دي عطية داخلية من الله للمسكين بالروح، للجعان والعطاش للبر، لصانع السلام. أدي معنى كلمة طوبة. النقطة الثانية كملحوظة عامة في الموعظة، لما نحط متى 5 جنب لوقا 6 هنلاقي القديس متى قال 8 تطويبات، طوبة طوبة 8. القديس لوقا نلاقيه قسمهم مجموعتين، قال 4 تطويبات و4 ويلات. تقولي لي يعني في اختلاف؟ لا، ما فيش اختلاف ولا حاجة. القديس متى قال طوبة للجياع والعطاش للبر، القديس لوقا قال ويل للشباعة، نفس المعنى. متى قالهم 8 تطويبات، لوقا قالهم 4 تطويبات و4 ويلات. متى قال طوبى للحزانة، لوقا قال ويل لكم أيها الضاحكون، نفس المعنى، فيش اختلاف. ملحوظة تاني برضو مهمة في الموعظة، لو حطينا تطويبات متى جنب تطويبات لوقا، متى ادى للتطويبات الطابع الروحي، يعني قال طوبى للمساكين بالروح، طوبى للجياع والعطاش للبر، حاجة روحية. طب لوقا هل طوبى للمساكين عموما؟ هل طوبى للجياع عموما؟ طب ايه المعنى هنا؟ ايه الفرق هنا؟ متى يا احبائي وهو بيكتب التطويبات عايز يقول ان التطويبات دي فضائل او صفات داخلية للانسان، صفة في الانسان، انسان اللي صفته مسكين بالروح، حاجة من جوه، الانسان اللي صفته من جوه جعان وعطشان للبر. اما القديس لوقا قال طوبى للناس المتألمين على الارض عموما، الناس الجعانين، الناس الحزنانين، الناس الفقراء. ليه؟ لان ليهم ميراث اخر. ادي الفرق بين الاثنين. متى قال طوبى للناس اللي فيهم الصفات ديت من جوه، لوقا قال طوبى للناس اللي عايشه على الارض متألمه، ليهم مكافاه اخرى. لكن الاثنين اجمعوا بوضوح شديد ان المكافاه الاخرى هي ميراث سماوي مش ميراث ارضي. يمكن لما ندخل شويه في المعزه نفهم الكلام ده بوضوح اكتر. لو جينا النهارده الانسان القرن العشرين قلنا له ايه رايك؟ قول طوبه، يا بخت، يا سعاده، يا فرح، يا هنا، يا سرور. مين يقول لك يا سرور؟ الانسان اللي يعرف ينتهز الفرص، يا بخته. يا سرور الانسان اللي قلبه قاسي، مفيش حاجه تاثر فيه، مش اي كلمه تضايقه واي موقف يخليه يبكي، انسان قلبه جامد، يا بخته. انسان القرن العشرين يقول يا بخت الانسان المتسلط، صاحب السلطان، صاحب القوه، اللي كلمته تمشي، اللي الكل يخضع له. باختصار انسان العالم القانون بتاعه طوبى للاقوى، لانه البقاء للاصلح زي ما يقال في العالم. او بمعنى اخر انسان القرن العشرين لو قال الموعظه على الجبل بفكره يقول لك عايز تبقى سعيد خليك غني معك فلوس كتير. السيد المسيح قال لا، طوبى مش للغني، طوبى للمسكين، الفقير، الغلبان، الشحات اللي مش لاقي حاجه. الانسان النهارده يقول لك اضحك زي ما بيقولوا تضحك لك الدنيا، يعني خليك كده بشوش وحلو، اضحك وفوت وما تدقش عمي، شلش الهم. فكر العالم. السيد المسيح قال لا، طوبى للحزانه، يا بخت اللي بيبكوا وبيعيطوا وبيتألموا. الإنسان بتاع العالم يقول لك استمتع بالدنيا، خد على قد ما تقدر، كوش فيها. السيد المسيح يقول لك لا، طوبى للإنسان اللي فيه نقاوة داخلية. كل وسائل العالم يا أحبائي لسعادة الإنسان ترتكز على أمرين، الأمر الأول تمجيد الذات، الأمر الثاني إشباع الشهوات. كل وسائل العالم عشان الإنسان يبقى سعيد قال إيه؟ ننفخ في الإنسان، نمجد في الإنسان. طبعا الفلوس مجد للذات، المركز مجد للذات، السلطان، السلطة، الكلمة المسموعة، ده إيه؟ ده مجد للواحد. العالم يقول كده، الإنسان لما تكون له كلمة مسموعة، لما يكون صاحب مركز، صاحب سطوة، صاحب سلطان، يا هنا يا سعد، ده الدنيا كلها بتخضع له. طريق العالم الثاني لسعادة الإنسان إيه؟ اشبع شهواتك، كل وتلزز، متع الجسد، متع عينك، فسح نفسك، فرفش نفسك. هذه فكر العالم، هذه السعادة في مفهوم العالم. أما السيد المسيح يا أحبائي طوب مين؟ قال يا سعادة مين؟ يا فرح مين؟ يا هنا مين؟ يا سرور مين؟ قال الأرمرة الغلبانة اللي محلتاش غير فلسين، طوبى ليها يا بختها. قال الست السامرية اللي عاشت في النجاسة وفي الزنا، كان لك 5 أزواج، لما تابت وجات للمسيح قال لها يا بختك، يا سعادتك، يا فرحك، يا الميراث المعد ليك. ست الزانية اللي أمسكت في ذات الفعل، سيد المسيح قال لها طوبى ليكي، لو عرفت طريق التوبة وطريق الرجوع لله تفرحي. السيد المسيح طوب الأبرص اللي كانت الناس كلها تشوفه وتهرب منه لما تمتع بالشفة من إيديه. فمبادئ السيد المسيح يا أحبائي مضادة تماما لمبادئ العالم. تقولي لي يعني طب ما فعلا ده كلام مش منطقي، يعني حد يقول يا بخت الحزانة والتعبانين والبؤساء الشيء الطبيعي نقول يا سعادة الأغنياء، يا سعادة أصحاب السلطة، يا سعادة أصحاب المراكز، يا بختيهم دول. أقول لك يا أحبائي في الحقيقة مش يا سعادتهم، لأن الأغنياء والمشاهير وأصحاب السلطة وأصحاب الكلمة العليا وأصحاب الكراسي هم أكثر الناس بؤسا، أكثر الناس اضطراب، كل ما فلوسه بتزيد كل ما القلق بيزيد، كل ما شكوا في أقرب من ليه بيزيد، كل ما الغنى بتاعه بيزيد والمتع بتاعته تزيد، كل ما يصرف على الأدوية النفسية بيزيد. النهاردة بقى معرفش الإحصائيات بالضبط، بس يعني نسبة كبيرة جدا النهاردة من دخل الإنسان بقى متوجه ناحية المهدئات والمنومات، لدرجة أن النهاردة بقى في الغرب شيء طبيعي جدا أن كل إنسان يبقى له طبيب نفسي، لازم يروح يقعد معاه كل فترة عشان يقول له كلمتين ويدفع هناك الدكاترة النفسيين يعني الساعة مش عارف بكام دولار، ما نعرفش الأرقام هناك. يعني الناس ايه لازم كده كل فترة لازم يروح لواحد طبيب نفساني يدفع له كام دولار علشان يقعد الرجل الغني ده يقعد يحكي انا زعلان من كيت وعرفان من كيت ومتضايق من كيت ومشاكلي كيت وكيت وكيت، والتاني يقول له طيب سمع، طب ربنا معاك، باي باي، مفيش حتى ربنا معاك، ادفع الفلوس ومع السلام، بس كده عايز واحد يسمعه. يبقى لما زاد الغنى احبائي، لما زاد المركز، لما زادت السلطة، مش يا سعادتهم ومش غبطتهم، لا، المسيح له كل الحق، لان مش هم دول اللي يهم الطوب. طب الحزانة والتعبانين والفقر دول سعدة؟ يعني ما هي برضو الحتة دي غريبة. يعني قالوك يا احبائي اسألوا الخدام، اسألوا اللي كرسوا حياتهم لخدمة الآخرين ايه مقدار السعادة، يقولك فرح لا ينطق به ومجيد. اسألوا النساك اللي تركوا كل ملذات العالم ومسرات العالم واكتفوا بما يقيد جسدهم، قل له ايه الحال، يقول لك وضعت قدمي على قمة العالم، أغسطينوس، عندما صرت لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء. فعلا ما اسعدهم الناس دول. تقولي لي عمليا ادقها ازاي، اقول لكم بمنتهى البساطة، روح زوري واحدة مريضة او انسان فضيئة، اقعدي معاه نص ساعة وروحي بيتكم، تلاقي نفسك طايرة في السماء. سعادة لا بتجيبها فلوس ولا بتجيبها مراكز ولا بتجيبها متع الدنيا، سلام داخلي وفرح له كل الحق السيد المسيح لما طوب المساكين وطوب الفقراء وطوب الجعانين وطوب المتألمين. فعلا طوبه. يعني خلاصة الموعظة على الجبل يا أحباء، السيد المسيح قال مسكين هذا العالم هو اللي حيورث ملكوت ربنا، الحزين في هذا العالم هو اللي هيتعزى، الباكي في هذا العالم هو اللي هيضحك، الخاضع للناس في هذا العالم هو اللي هيتسلط على الناس، الجعان في هذا العالم هو اللي هيدوق الشبع الحقيقي، المعطي في هذا العالم، هما دول التسع تطويبات، المعطي في هذا العالم هو اللي هياخد، البسيط القلب في هذا العالم هو اللي هيفهم ما لم يفهموا الحكماء والفهماء بحسب فكر العالم، صانع السلام لا صانع الحرب هو ده ابن الله الحقيقي، المطرود من وطنه هو ده اللي حيسكن في وطن سماوي أبدي. آدي أحباء الملكوت اللي جه السيد المسيح يؤسسه. بص يا أحباء، السيد المسيح يقول طوبى للحزانة، طوبى للمساكين، يعني يا بخت الحزنانين، يا بخت الناس البؤساء الفقراء المعوزين. تقولين يعني معنى كده ان المسيح بيشجع النكد وبيشجع الفقر وبيشجع البؤس، وحرام ان الانسان يعني يجاهد ضد الفقر وضد البؤس وضد الحزن. هل المسيح بيدعونا للحزن وللابتئاس؟ ده نوع من تعذيب النفس، واحد يعني يقعد كده يتصعب على نفسه، ده يبقى مرض نفسي. هل هو ده قصد المسيح؟ هل المسيح بيقول التطويبات دي مجرد مواساة للناس، ناس زعلانة وجعانة وفقرانة وقال لهم معلش يا جماعة ما تخافوش انتوا يعني هتاخدوا أجر حلو، نوع من ايه من تطيب الخاطر؟ هل هو ده قصد المسيح؟ لا يا أحبائي، لأن السيد المسيح وعد بمكافأة حقيقية لهؤلاء، فالكلام مش مجرد تطيب خاطر. يعني تعالوا النهاردة لو في زعيم مثلا في انتخابات واحد بيرشح نفسه في الانتخابات دي يدي للناس وعود: يا جماعة لو انتخبتوني أنا هخللكوا الدايرة بتاعتكوا دي تبقى جنة، أنا هعمل وحسوي وحسوي. مش دي وعود الرؤساء؟ طب وعود السيد المسيح إيه؟ للمساكين وللحزانة وللفقراء وللمتألمين وللمتضايقين وللجعانين. السيد المسيح يا أحبائي نزل من السماء، فهو عارف إيه اللي في السماء. السيد المسيح شاف إنه الفقير والحزين والوديع والجعان والمضطهد له كنز في السماء، فنزل على الأرض يا أحبائي علشان يعلن لينا مكافأة هؤلاء. يبقى السيد المسيح مش بيقول كلام تطيب خواطر، لا، ده هو فعلا نزل من السماء وعارف إيه اللي في السماء، عارف إن المجد اللي معد في السماء لمين؟ لدول، للمساكين وللحزانة وللمتألمين وللمرضى ومن البكين وللمضطهدين. اللي بيقول لنا الكلام ده مش واحد بيواسي خاطرنا، لا، ده واحد نازل من السماء وعارف ايه في السماء. عارفين يا احبائي مثل بسيط خالص، صار لو انسان فقير، فقير دقة يعني زي ما بيقول، طول النهار بيقعد يلعب في الطين وفي الشارع، ما عندوش اي فكرة عن المتع بتاعت الناس الاغنياء والفسح بتاعتهم والقصور وملذات، ما يعرف، ده طول عمره قاعد في الطينة تحت، مش وصلك يا مش عارف مين لمين. فالانسان مغموس في الطين فما يعرفش ايه المجد السماوي، ما نعرفش. فالسيد المسيح نزل لنا من المجد السماوي دوت، احنا اللي جالسين في الطين، احنا البكين، احنا الحزان، احنا المتألمين، وبيفرحنا بطيب خاطرنا. قال لنا: جماعة انا نازل من فوق، فوق المجد للمسكين، للفقير، للمضطهد، للحزين، للمتألم، للمرزول، للمضطهد. فأصبحت وعود المسيح يا أحبائي في التطويبات مش مجرد تطيب خاطر، لا، ده اللي شاف المجد السماوي، اللي أعد المجد السماوي، نازل يقول لنا إيه اللي أعد لينا. الأمر الثاني يا أحبائي في فكر السيد المسيح في الموعظة على الجبل، إن العالم مليان ناس تعبانين وناس متألمين وناس حزانة وناس مضطهدين. لو نزل السيد المسيح يقول لنا: يا جماعة ربنا مش راضي على الظلم اللي في الأرض، تقول لي: طب وخدت إيه؟ طب أنا مظلوم. ربنا مش راضي أن يكون في فقرة في الأرض، طب إحنا خدنا إيه؟ ما إحنا فقر. ما كانش الكلام دوت لا يجيب ولا يود، ما كانش هيفرح الناس، ما كانش هيعز الناس. لو نزل السيد المسيح من السماء وقال: يا ناس يا مساكين، يا ناس يا مضطهدين، يا ناس يا متألمين، يا ناس يا بكين، يا ناس يا مطرودين، ربنا في اليوم الأخير حينتقم من اللي اضطهدوكم، حيرميهم في النار، هيعذب فيهم، هتقول لي: طب وانا خدت ايه؟ انا متألم، انا حزين، انا مطرود، انا مضطهد، ايه خدت ايه انا ان ربنا ينزل ينتقم من اللي اضطهدني؟ طب وانا خدت ايه؟ لا، سيد المسيح نزل يا احبائي علشان يفرحنا. قال لنا الفرحة ايه؟ مش الفرحة ان مش رب ان ربنا يعني زعلان لزعلكم، مش كفاية. مش الفرحة ان ربنا حينتقم من اللي ضايقوكوا، مش كفاية. لكن الفرحة والطوبة ان قال لنا ان ليكوا مجد سماوي. انت مسكين بالروح تاخد مجد في السماء، انت حزين وباكي ومتألم هتاخد مجد في السماء، انت مضطهد، انت جعان وعطشان للبر هتاخد مجد سماوي. هذا اللي يفرح، ده اللي يعز. فالتطوبات يا احبائي هي وعود السيد المسيح لأتباعه في ملكوته. كثير يا أحبائي من المفكرين وقفوا في موقف انتقاد لكثير من تعليم السيد المسيح. ما في إنسان وقف لينتقد الموعظة دي اللي الكل أجمع إنها ضرت تعليم السيد المسيح. المسيح قال تعليم كتير، وكتير من تعليمه مرفوضة من البعض. أما الموعظة على الجبل يا أحبائي مفيش إنسان انتقدها في الأرض كلها. ده إيه ده؟ ده دستور مملكة المسيح. طوبى للمساكين بالروح وطوبى للحزانة. سيد المسيح يا أحبائي يعني تصوروا النهاردة لو في إنسان حزين، إنسان متألم، إنسان باكي، مين يحتمله؟ يروح لمين؟ ده لو واحد عنده ضيقة وراح وقف مع حد يا عم اللي فيا مكفين وانا ناقص. الإنسان المتألم محدش بيحتمله، ولو إنسان معروف إنه كثير الشكوى وكثير البكاء اللي حواليه يعرفه أول ما يشوفوه جاي يهربوا منه، يقول لك يا عم إحنا ده حيقعد يسود لنا الدنيا في عشتنا، إحنا ناقصينه. فالكل يهرب منه، منبوذ من الكل. لكن هذا المسكين، هذا الفقير، هذا المضطهد، هذا الباكي، هذا البائس يروح لمين؟ وفتح له أحضانه ويعزيه، هو مؤسس هذا الملكوت يسوع المسيح. إيه شخص المسيح يا أحبائي؟ تلك أحبائي المعاذ على الجبل كشفت أمرين، كشفت سمو تعليم المسيح، والأمر الثاني كشفت عظم شخص المسيح. الإنسان اللي الكل يهرب منه، سن المتألم، سن المضطهد، يجد راحته، يجد تعزيته، يجد حضن دافئ مع السيد المسيح. عشان كده يا أحبائي أقول لكم، السيد المسيح اللي قال طوبى للمساكين بالروح، قالها في عالم تحكمه محبة المال ويعبد المال. فاللي قال طوبى للمساكين بالروح عاش في هذه المسكنة، اتولد في مزود ليس له، يعني حتى المزود اللي اتولد فيه مش بتاعه، شحت مزود أمه العذراء مريم أمنا عشان تولد في ابنها. عاش في منتهى المسكنة، لم يكن لها أي ناس ندرسه، زي ما كانش له بيت يا أحبائي. المسيح أول ما بدأ خدمته ما كانش له بيت ينام فيه، للثعالب أو جرة ولا طيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. اللي قال طوبى للمساكين بالروح في موته ما كانوش لاقين له قبر، فدفن في قبر واحد اتبرع بالقبر بتاعه يوسف الرامي. فاللي قال طوبى للمساكين بالروح عاش في العالم مسكين من ميلاده لغاية موته. المسيح اللي قال طوبى للحزانة قالها في عالم، طبعا الحزانة يعني أنا ما فسرتش الموعظة، الحزانة مش يعني واحد خسر له قرشين وقعد يبكي عليهم، الحزانة من أجل خطاياهم، الحزانة من أجل الرجسات والنجسات اللي في الأرض والظلم اللي في الأرض، اللي بيروا ألام الآخرين ومش هادين يعملوا حاجة غير إن هم يبكوا معاهم. اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا مقيدين. أشوف إنسان مظلوم من رئيسه في العمل، من قوانين دولة ظلمة هو عايش فيها، من اضطهاد، من إهانة واقع عليه، مش هادر أعمل له حاجة، لا أملك سوى أن أنا بشاركه بدموعي متألم لألامه. هم دول الحزانة اللي طوبهم السيد المسيح. طب قال الكلام دوت في وسط عالم يحتقر الدموع ويرى في الدموع علامة ضعف، علامة خجل. إنسان يداري الدموع بتاعته، عيب أن يظهر دموع للناس، مش دي سمة الأقوياء، مش دي سمة الرجال. الإنسان اللي حزين من أجل خطيته وبيبكي عليها في عالم بيهون من بشاعة الخطية، بل بيرى في تأنيب الضمير هي علة كل العقد النفسية في الأرض. النهاردة علم النفس بيقول كده، علم النفس النهاردة في الغرب بيقول بلاش نربي العيال على الحزن من الخطية، لأن ده اللي هيخليهم معقدين في حياتهم. احنا يجب ان احنا نربيهم يزني وما يشعرش بأي تأنيب ضمير، بل بالعكس نشجعه ونقوله ان ده شيء طبيعي وان ده عادي، ظنوا ان هو ده السبيل للراحة النفسية للإنسان. في مثل هذا العالم قال السيد المسيح طوبى للحزان. عشان كده انتهى بيه الأمر إيه يا أحبائي اللي قال هذه الكلمات، إنه وقفوا صخروا منه عند الصليب، وقفوا يستهزأوا بيه، ما قبلوش الكلام دوت. السيد المسيح اللي علم وقال طوبى للرحماء وقال الكلام دوت في عالم لا يعرف الرحمة، قال الكلام دوت في عالم تسوده الأنانية. مبدأ السائد في العالم إيه؟ أنا وبعد الطوفان، رب عيالي أحطهم تحت رجلي وقت الطوفان، مش ده المبدأ اللي في العالم؟ مش دي قوانين العالم ان كل واحد يدور على مصلحته؟ شوف واحد فقير واحد حزين واحد هتاخد منه ايه؟ سيبك منه سيبه وامشي وقوفك جنبه مش هينفعك في شيء. الرحمة المثل هؤلاء لن ترفع من قدرك سيبك منه. سيد المسيح علم في وسط هؤلاء وقال طوبى للرحماء، فكانت النتيجة ان انتهى به الامر ايه؟ جسده معلق على الصليب تنفجر منه خمس دنابيع دم، ايديه ورجليه والحربة اللي في جنبه. تعامل مع العالم بلا رحمة، لانه بقول لكم قال هذا الكلام في وسط عالم لا يعرف الرحمة. انتهى به الامر انه هو على الصليب يطلب رحمة، قال لهم انا عطشان. شوفوا الرحمة اللي قدمها العالم للمسيح المصلوب ايه؟ في عطشه سقوه خلا. ادي اللي علم وقال طوبى للرحماء. السيد المسيح اللي علم طوبى لانقياء القلب، قلب النقي لقلب الطاهر، في وسط عالم يعبد الجنس ويبحث عن كل متع اشباع الجسد، في وسط عالم يعتبر الطهارة كبت. النهاردة ده التعليم اللي بره يا احبائي. الشاب اللي عايش في الطهارة ده انسان مش سوي. ده اللي في الغرب النهاردة يا احبائي. لو في فتى تجاوز الاثنى عشر من عمره ولم يمارس الخطية الجسدية، النهاردة بره يقول ده انسان معقد، ياخدوها دول دكتور يا حكايته. فاللي قال طوبى لانقياء القلب اللي بيدعو للنقاوة الداخلية انتهى به الامر وهو معلق على الصليب عريان، جسده لم يستره احد. السيد المسيح يا احبائي اللي علم طوبى لصانع السلام في عالم يعبد القوة ويعبد البطش، انتهى به الامر انه وضع في قبر واقام حراس بالسلاح على قبر اللي كان بيدعو طوبى لصانع السلام. بعد ما مات وقفوا عساكر بأسلحة يحرسوا القبر بتاعه. يعني عايز أقول يا أحبائي باختصار شديد إن يسوع اللي صعد على جبل التطويبات هو ذاته يسوع اللي صعد على جبل الجلجس. يعني زي ما جنبات الوادي سمعت صرخات السيد المسيح الثمانية، طوبى للمساكين، طوبى للحزانة، طوبى للودعاء، طوبى للجياع والعطاش، في جنبات الوادي أيضا سمعت أصوات المطارق اللي خرقت جسده بالمسامير. هو نفسه المسيح اللي قال الموعظة، هو المسيح اللي تعلق في الآخر على الصليب. يعني اللي قال الكلام ده يا أحبائي عاشه ومرسه. نمرة اتنين، اللي قال الكلام دوت ثمرت سلوكه بتعليمه وبمبادئه انتهت به حياته معلق على الصليب. يعني السيد المسيح بقى عايز يقول اللي هيعتنق هذه المبادئ يجب ان هو ايضا يضع في قلبه ان يحمل الصليب. هذه المبادئ احبائي ستظل غير مقبولة من العالم، هذه المبادئ ستظل في تضاد مع العالم، وكل من يقبل ملكوت المسيا لابد ان يقبل صليبه. من أراد أن يكون لي تلميذ يحمل الصليب. لكن يا أحبائي اللي صلب هو اللي قام، اللي تألم هو اللي تمجد. عشان كده بولس قال إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لو ديت يا أحبائي اهتزت من فكرنا لن نقبل مبادئ المسيح في الموعظة. لو دي اهتزت من فكرنا، النهاردة فكر العالم يقولك بقى الكلام ده نعلمه للعيال يعيشوا في الأرض إزاي، ياخدوا حقهم إزاي. هذه المبادئ يا أحبائي لحامل الصليب فقط، هذه المبادئ لمن يقبل أن يتألم مع المسيح. عشان المكافأة زي ما قالنا المسيح مش مكافأة أرضية، المكافأة مكافأة سماوية. كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.